السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. واليوم بمشيئة الله ومنته نوفي الجزء الثاني من حوارنا مع المهتدي المكسيكي أوسكار أبندانيو، الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم إبراهيم. وكنا قد أوفينا قسما من سيرته الذاتية، وتصاحبنا في الإطار صورة إبراهيم المكسيكي أو أوسكار أبندانيو بطبيعة الحال بعد أن اعتنق الإسلام وأشرق وجهه بوضاءة الإسلام ووهجه وألقه. سيكون ذلك إن شاء الله مناسبة لنفتح ملف المسلمين في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو ملف لم نفتحه، ورابطة العالم الإسلامي نفسها لم تفتح هذا الملف. أكرر وأضع هذا بين قوسين، رابطة العالم الإسلامي نفسها لم تفتح هذا الملف بالقوة المطلوبة. أوضاع المسلمين في المكسيك، أوضاع المسلمين في الأرجنتين، أوضاع المسلمين في البرازيل، أوضاع المسلمين في منطقة الكاريبي، هذا ملف لم يفتح ولم يفتحه الرأي العام. وقد كان حوارنا مع المهتدي المكسيكي أوسكار أبندانيو مناسبة لنفتح هذا الملف بصراحتنا المعهودة ودون خوف، ولنبصر مؤسساتنا الدعوية بمناطق ينبغي أن تتحرك فيها. قبل أن نأخذ بأطراف الحوار مع ضيفينا الكريمين، أود أن أستهل حوارنا الليلة بصورة يبدو أنه في حملة صحفية هذه الأيام تروج لنصر حامد أبو زيد، وربما الحملة الصحفية من قبل روجت لسيد القمني، وها هي تجدد الترويج لنصر حامد أبو زيد. الممثل الكوميدي عادل إمام في تصريحات لصحيفة المستقبل اللبنانية يقول إنه سينتج فيلما عن المفكر الكبير نصر حامد أبو زيد، ويعني هو بشر بهذا من خلال حواره الصحفي. وفوجئنا بحوار صحفي ضخم لنصر حامد أبو زيد مع صحيفة أخبار الأدب، قال فيه كلاما كثيرا، قال فيه إن في نوع من الدروشة تجتاح مصر، يقصد بالمد الإسلامي طبعا، وتجتاح المنطقة العربية، وإنه في نوع من اليونيفورم الرديء وهو الحجاب. وقال كلاما آخر إنه بقي بعيدا عن مصر 15 سنة وينوي العودة إلى مصر مرة أخرى، وهو يصر على تكرار أفكاره القديمة التي صدر بسببها حكم ضده، حكم معروف في تاريخنا الفكري والثقافي. لا أدري حملة الترويج لنصر حامد أبو زيد هل هذا تمهيد لعودته؟ وحتى إذا عاد، نصر حامد أبو زيد ما زالت أفكاره المسمومة التي بثها في كتبه، وخصوصا كتابه مفهوم النص وكتابه الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية، أن القرآن نص تاريخي وأن القرآن منتج ثقافي وينبغي أن نتعامل معه في هذا الخصوص. حملة غريبة جدا تروج لنصر حامد أبو زيد، وهو الرجل قال لنا إذا بلغت 65 من عمري فساعود إلى مصر. طيب، يعني هو بلغ هذا السن فهل ينوي العودة إلى مصر؟ وهل تكون هذه الحوارات الكثيرة معه تمهيدا لعودته إلى مصر؟ نصر أبو زيد سيد القمني مدرسة واحدة، ومدرسة العلمانية بوجه عام نحن ضدها بذات القوة والصلابة التي بدأنا بها حلقاتنا. وربما من خلال المداخلات سيكون لنا تعليق حول مسألة نصر أبو زيد نضعه بين قوسين. في نوع من الصحوة الإسلامية تجتاح العالم كله، وموجة اعتناق للإسلام تجتاح العالم كله. الغيورين أو الغيورون أو الغيور على الدين الإسلامي يستقبلون هذه الحملة بنوع من الغبطة والانتشاء والبهجة، لأن الإسلام يستمكن، ولأن رسالة الحق والنور تسود وتضرب بجذورها في العالم كله. لكن يبدو أن التيار العلماني استقبل هذه الرسالة أو هذه الإحصاءات التي تؤكد زيادة معدلات اعتناق الإسلام، استقبل هذه الأخبار بكثير من السخرية والمغامز أو المغمز الساخر. من ذلك مثلا، وهذا مثال وليس حصرا، بيكتب الدكتور إبراهيم السايح مقالة في صحيفة القاهرة، مقالة محشوة بالسخرية، حتى عنوانها اللهم أعز الإسلام بأحد المايكلين، يقصد مايكل جاكسون أو مايكل دوغلاس أو كليهما، وكأنه يسخر من الرأي العام الذي يحتفي بظاهرة اعتناق المشهورين في العالم للإسلام. أولا، لم يثبت لدينا أن مايكل جاكسون اعتنق الإسلام، ولا نستطيع أن نؤكد هذا، لأننا اعتدنا مع مشاهدي برنامج لماذا أسلموا، اعتدنا التوثيق الدقيق واعتدنا لغة المستند والوثيق، وليس بين أيدينا وثائق تؤكد ذلك. لكن كاتب المقال لم يستهدف الإشارة إلى الخبر، لكن استهدف السخرية من الرأي العام، لأن الرأي العام في مصر والعالم العربي يستقبل أخبار اعتناق النجوم المعروفين للإسلام بغبطة وانتشاء، لأن معنى هذا أن رسالة الحق والتوحيد والنور تسود برغم ضعف مؤسساتنا الدعوية واهتراء الأداء الدعوي لدينا. فأظن أن هذه الظاهرة تثير الاطمئنان وتثير الأمل في مستقبل هذا الدين، مش محل للسخرية. ومع ذلك الدكتور إبراهيم السايح كتب هذا المقال الساخر اللهم أعز الإسلام بأحد المايكلين، ثم ختم المقال بقوله كفى تخلفا وعبطا وجهلا. وأنا لم أتدخل، إحنا في برنامج لماذا أسلموا لم نعتد استخدام هذه الألفاظ إطلاقا، لكن أنا أورد نص العبارة التي ختم بها مقاله كفى تخلفا وعبطا وجهلا. رصد حالات اعتناق الإسلام ليس تخلفا، ورصد منحنى انتشار الإسلام هو آية التوثيق العلمي والتخطيط العلمي لنصرة هذا الدين والتمكين له. ضمن نفس الحملة كتب مدحت بشاي في صحيفة القاهرة مقالة بعنوان عدوى التدين الشكلي تغزو العالم. لاحظوا معي أن في المقالة إشارة أيضا إلى موجة اعتناق الإسلام في العالم، لكن هو أثر أن يضع هذا العنوان المشكك، عدوى التدين الشكلي تغزو العالم. إحنا بقالنا سنتين في برنامج لماذا أسلموا نستقبل أناسا اعتنقوا الإسلام وفتحوا قلوبهم لهداية الحق، ما شفناش تدين شكلي، لم نرى تدينا شكليا، وإنما رأينا نفوسا وضيئة وضاءة تبحث عن الحق وتهتدي ببصلتها إلى كلمة الحق والنور والتوحيد، وتهتدي إلى رحاب القرآن ومرفأه. لم نرى في برنامجنا عبر سنتين تدينا شكليا. على أي حال، سنكتفي بهذه المقدمات لنقول إنه مع الأسف في حملة التيار العلماني في الداخل ما تزال مستمرة ولم تستجب للتطورات التي تحدث في العالم والتي تؤكد زيادة حالات اعتناق الإسلام. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أوسكار أبندانيو أو إبراهيم المكسيكي، قلنا إنه ولد في 26 يناير سنة 1966، وإنه يعمل مهندس كهرباء. سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو في 24 من عمره، ومكث في أمريكا نحو من 6 سنوات تقريبا، ودار حوار عابر بينه وبين والده. قال له والده عليك أن تتزوج صاحبة الدين، وكانت أول مرة تطرق مسامعه هذه العبارة الملهمة تزوج صاحبة الدين. قلنا أن أوسكار أبندانيو كان مسيحيا كاثوليكيا، وبدأت رحلته باتجاه بوصلة الإسلام ووجهته بعد أن دار هذا الحوار العابر بينه وبين والده. ثم قيض الله عز وجل له أن يلتقي برجل لبناني في أمريكا وأن يباشر بعض أعمال الكهرباء في منزله، ودار حوار بينهما، وبدأ أوسكار أبن دانيو عن طريق هذا الحوار يتعرف إلى الإسلام وينظر إلى أوضاع المسلمين في بلاده المكسيك وفي أمريكا اللاتينية وفي منطقة الكاريبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي سافر إليها ليباشر عمله. ظلت المقارنات بين الإسلام وبين سواه من العقائد والأديان مقارنات دائمة في وعي أوسكار أبن دانيو، وكللت هذه المقارنات بعد 5 أشهر من البحث بأن اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، وأصبح اسمه بعد الإسلام إبراهيم على نحو ما أوضحنا. وقد بدأ دراسته في الأزهر، زار مصر وبدأ دراسته الشرعية في الأزهر، وما زال يواصل خطواته بقوة وصلابة، يستزيد من العلوم الشرعية ويفتح قلبه لمزيد من الهدايات. سيكون لنا معه حوار تتم لحوار الجزء الماضي، نريد أن نتعرف كيف ولد القرار داخله، وحتى لا أتزيد في اصطناع الديباجة والمقدمة، سريعا سريعا نتعرف إلى ضيفينا. يحل ضيفا علينا في استوديو قناة الرحمة المهتدي أوسكار أبن دانيو أو الأخ إبراهيم المكسيكي. أهلا بكم في استوديو قناة الرحمة.
بارك الله فيك يا دكتور.
ويحل ضيفا علينا زميل يساعدنا في الإعداد وداعية أيضا يتذرع باللغة الإسبانية لنشر كلمة الحق والعدل والتوحيد، معنا صديق نعتز به في طاقم الإعداد في قناة الرحمة، الأستاذ محمود الحسيني. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
وأنرتم قناة الرحمة.
الله يكرمك يا دكتور.
أستاذ محمود، نؤثر أن يكون حوارنا مع الأخ إبراهيم هذه المرة بالإسبانية
إن شاء الله،
وأن تكون مترجما حتى ينقل أدق الخلجات والمشاعر التي واكبت قراره اعتناق الإسلام. أولا نريد أن نعرف السنة التي اعتنق فيها الإسلام، وما الذي جعله يعتنق الإسلام؟ هل سمع مثلا القرآن يتلى، أو قرأ ترجمات للقرآن، أو جلس إلى شخص معين آنس في لغته ومنطقه ما جعله يعتنق هذا الدين ويقبل عليه؟ نريد أن نطرح عليه هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كواليس الأنيو كتي أس كومبرتيدو على الإسلام أدمس كواليس أنتس دي كومبرتيرت سي الإسلام أس اسكوتشادو السجرادو قرآن دي ألجين تيغستو أنا كوسا سبري لاس ترادوكسيونس دي لا لينغوا إسبانيولا سبري القرآن o alguien habló contigo sobre el islam todo eso que queremos saber algo de eso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En nombre de Dios, el más misericordioso, el más clemente. Nunca conocí el islam hasta que yo viajé a Estados Unidos y conocí esta familia del Líbano, pero estudiamos en México en lo que le llaman aquí Zanahuía, Hidadía, perdón, la secundaria, estudiamos lo que es la civilización árabe. La civilización árabe es basada simplemente en la conquista de los árabes en el tiempo de la época de Babilonia, Samaria, y luego la época de los árabes, la época de Islam, pero no se enfocan especialmente en hablar de la región Islam. Entonces eso es algo que realmente no toma una importancia al inicio.
¿Y cuál es el ánimo?
En el año que yo me convertí musulmán fue el año aproximadamente 96, el año 1996 convertí yo musulmán, en el mes, alrededor del mes de febrero.
يعني بقول لحضرتك طبعا هو دخل في الإسلام في عام 1996، وبالنسبة للموضوع يعني الشيء اللي مثلا لفت نظره إذا كان قرأ القرآن أو سمعه أو قرأ بعض الكتب المترجمة أو مثلا أحد مثلا بعض المسلمين كلمه، فهو يعني يقول أنه لم يسمع عن الإسلام أي شيء سوى أنه كان في الدراسة الإعدادية فقط. يعني كما يكون عندنا في الدراسة يقولون أن هناك دين يوجد اسمه الدين الإسلامي فقط، لا يعرف شيئا إلا من خلال هذا الأمر أنهم كانوا يتحدثون عن الحضارة العربية وأنه كان يوجد دين اسمه دين الإسلام، ومن ثم فلم يعرف شيئا عن هذا الدين إلا عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما قابل الشخص اللبناني الذي حدثه عن الدين فلفت نظره، فبدأ يعني من هنا يتحدث معه كثيرا ويقرأ ويشتري الكتب حتى يتعلم هذا الدين.
طيب هنا نريد أن نطرح سؤالا، هل مناهج التعليم في المكسيك تقدم الإسلام في صورة مشوهة، أو هل الإعلام المكسيكي، ونريد أن نكون صرحاء في طرح هذا الأمر، هل الإعلام المكسيكي يقدم الإسلام في قالب مشوه أو في قالب مشوه؟
سؤال الكيري صبر تنبين كي كموتو دي خستي التما صبري الكوليخيو اي ميخيكو كمو اس التما دي الى ادوكسيون ان ميخيكو كمو استان ابلاندو صبري لا ريليخيون اسلاميكا تنبين كمو دي سيلوس بريوديكوس صبري الاسلام سي 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 دي سيمبر بر اونا مانيرا مالا و استان ابلاندو بر اونا مانيرا نورمال صبري نوستر ريليخيون اسلامي.
L'islam en México, especialmente en el sistema educativo, en el sistema educacional, no es conocido completamente. Es simplemente, como le mencioné anteriormente, es historia. Es conocido simplemente como una civilización, la civilización árabe, pero no se enfoca directamente que la civilización árabe tiene una religión llamada Islam. O sea, es muy separado porque dentro de las leyes de constitución en México existe la separación de religión y Estado. Estado es una cosa y la religión es otra cosa. Totalmente después de la revolución en México en 1910, la religión pasó a ser anulada completamente. La religión católica actualmente no tiene absolutamente nada que ver con el Estado ni cualquier otra religión. Entonces no es como un país musulmán como Egipto, que dentro de cualquier educación está basado, tienen libros basados en la religión. Es completamente opuesto en México o en los países latinoamericanos. Ah. Al menos que estudies en una escuela que sea dedicada a la educación de religiosa. Hablando del otro tema que mencionas, el de los periódicos, el anuncio acerca del Islam. El Islam, pienso que no tuvo su auge, no se llegó a ser conocido en los países latinoamericanos hasta después de septiembre 11 en América. Es cuando empezó a extenderse de una manera mala o de una manera equivocada hacia lo que es en sí la religión islámica. No. Posteriormente, antes de eso, no existía más que, como les digo, no se escribió absolutamente nada. Mm. Incluso había un concepto muy equivocado, como lo mencioné en la primera entrevista que tuvimos aquí. Que le llaman mohametismo. Mohametismo viene de la palabra Mohama, y se deriva la religión mohametismo. Pero después del septiembre 11, casi la mayoría de la gente se dio cuenta de lo que es la religión Islam, qué significa, pero de una manera equivocada, no de una manera correcta, ¿no?
هو بقول طبعا حضرتك لما كان هو في بالنسبة للنظام التعليم في المكسيك هو عبارة عن فصل للدين الإسلامي عامة، لأنهم لا يهتمون إلا بالدين النصراني فقط، الدين النصراني مع الدولة، أما الدين الإسلامي فليس له أي علاقة بالدولة، فهو يكون معزولا، يكاد يكون معزولا. فلم كما قال هو في المرة الأولى أنهم لم يعرف عن الإسلام إلا أنه تطرقوا إليه في بعض الكتب أنه دين إسلامي يوجد وكان موجود في الحضارة العربية، وليس الأمر كما هنا في مصر أو في أي دولة إسلامية مثل الدول التي تكون فيها تعريف بالإسلام وفي كتب تدرس عن الدين الإسلامي، فالأمر عندهم ليس كالدول الإسلامية بالنسبة للمدارس. بالنسبة للصحف أو للإعلام بشكل عام، هو يقول أنه قبل تاريخ 11 سبتمبر وحادثة الحادثة التي حدثت في أمريكا أنهم كانوا لا يتطرقون نهائيا عن الإسلام، لا يكتبون أي شيء عن الإسلام إطلاقا، لا من بعيد ولا من قريب، ولكن
يعني
بعد
الإعلام المكسيكي نعم. لم يكن يتطرق مطلقا إلى الإسلام
لم يتطرق
لا في الصحف ولا في المجلات ولا في التلفاز
ولا حتى في المدارس
ولا في المدارس
لأنه هو دين عندهم يعتبر يعني يكون معزولا ليس له علاقة بالدولة وليس له علاقة بوضع المواطنين في المكسيك أو في أمريكا الجنوبية عامة فيقول بعد أحداث 11 من سبتمبر يقول أنهم بدأوا يتطرقوا إلى الدين الإسلامي ولكن ليعرفوا فقط ما هو الإسلام وما هو ومن هو نبي الإسلام فكما يقول أن نبي الإسلام عندهم حتى بعد هذا الحادث لم يتطرقوا إلى معرفة اسمه الصحيح يعني حتى بعد حادث 11 من سبتمبر كانوا يعلمون يقولون أيضا أن نبي الإسلام هو موديسم وليس محمد صلى الله عليه وسلم
يعني حتى اسم محمد لم يكونوا ينطقونه نطقا سليما
لا حتى في الصحف
كانوا يسمونه
موديسم
يعني حتى كلمة محمد كانوا عاجزين عن نطقها
فضلا عن كتابتها أو فضلا عن نقلها يعني نقلا صحيحا أو ترجمة صحيحة يعني أضف إلى ذلك بقى وبقول حضرتك يعني إيه بعد هذه الأحداث بدأوا يعني يتحدثوا عن الإسلام ولكن بطريقة خاطئة أيضا فيعني هو يعني بيقول إنه يشير إلى أن الإسلام حتى بعد 11 من سبتمبر بطريقة خاطئة وفيها إيه وفيها جهل يعني طيب. غير معروف
معنا اتصال هاتفي سنعود لإكمال الحوار من الصحفية الكبيرة الأستاذة نفيسة عبد الفتاح الصحفية بجريدة الأسبوع والمسؤولة عن الصفحة الدينية والصفحة الثقافية وكان لها تحقيقات جريئة جدا حول الإسلام في العالم أستاذة نفيسة السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور حسام
يعني حلقتنا الليلة متخمة بالمحاور والموضوعات الساخنة الإسلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ثم الحملة الصحفية التي تستعيد بعد 15 سنة من الصمت موضوع نصر حامد أبو زيد تمهيدا لعودته لمصر نريد أن نسمع تعليقك وقد عرفت بالجرأة في الطرح وطرحت عدة تحقيقات صحفية حول أوضاع الإسلام والصدام بين التيار الإسلامي والتيار العلماني ويصاحبنا أثناء الحوار صورة لما قال لك رائعة بعنوان دائرة المعارف الإسلامية أكاذيب بثلاث لغات ماذا لديك من إسهام لتقدميه في حلقة الليلة؟
يعني أنا عايز أقول يا دكتور حسام أنا يعني إيه الجديد؟ إيه الجديد في إن مثلا ممثل زي عادل إمام يعمل فيلم عن نصر حامد أبو زيد؟ أنا لا أرى جديدا بعد فوز سيد القمني بتقديريات الدولة ويعني المفكر حسن حنفي وغيرهم ممن يعني يشوهون الدين الإسلامي ويكتبون ضده ويبدو أن الأمر متكامل صورة متكاملة لوضع معين يعني أصبح أي شخص يستطيع أن يراه بالعين المجردة يعني الأمر لا يحتاج إلى فحص وتدقيق في أن التيار العلماني بيطغى وبيسود ودكتور نصر حامد أبو زيد هو في النهاية شخص أفكاره كلها ضد الإسلام ومش يعني هذا الكلام ليس جديدا إن أنا أقول إن هو بيقول على القرآن إنه مجرد نص وإنه آن الأوان للمراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر من سلطة هذا النص ولأن هذه السلطة بتعوق مسيرة الإنسان في عالمنا بيعتبر الحجاب ليس فرضا على المسلمات بيطالب بإعادة تركيب سور القرآن وفق التركيب الزمني للنزول لأنه لا يرى أي تفسير مقنع لهذا التركيب إلى غير ذلك من الأفكار اللي هو بيطرحها في كتاباته وفي ندواته كون إن عادل إمام يعمل فيلم عن نصر حامد أبو زيد ده ليس بجديد أيضا على عادل إمام عادل إمام اللي بيطرح الخمر والنساء في أفلامه كعناصر عادية طبيعية لأشخاص عاديين طبيعيين لو حضرتك رجعت فيلم الإرهابي مثلا لعادل إمام لو رجعت نموذج الأسرة السوية اللي يفترض بيها إنها جعلت هذا الإرهابي يعدل عن فكره لو وجدتها أسرة منحلة تماما الخمر عادي، البنت بتشتغل في الإعلانات، يعني الأسرة المسيحية اللي كانت بتجاورها كانت أكثر تشددا وإيمانا بدينها من الأسرة المعتدلة اللي يفترض اعتدالها طبعا. إذن الأمر ليس بجديد على عادل إمام، تصريحاته الصحفية الأخيرة كثيرة ضد الإسلام، مواقفه معروفة ومشهودة، وأنا لا أدري يعني ماذا يريد من الدنيا بالضبط عادل إمام. يعني ده بالنسبة لقصة نصر حامد أبو زيد. بالنسبة للموسوعة اللي حضرتك اتكلمت عنها، فهي أحد المراجع التي يرجع إليها القس زكريا بطرس على قناة الحياة في برامجه التي تبث جهارا نهارا ضد الإسلام والبرامج التنصيرية. وهذه الموسوعة عملها باحثين أوروبيين، منهم مبشر مشهور جدا كان له دور كبير جدا في التبشير في مصر، وهي موسوعة عملها يهود وعلماء لاهوت ومبشرين.
حضرتك أشرت في المقال أنه من ضمن اللي حرروا الموسوعة المبشر المعروف ديفيد سامويل
طبعا،
ومعه ماسينيون المستشرق
طبعا
المعروف
بمواقفه ضد الإسلام. ماسينيون ده من أشهر المنصرين في مصر في وقت ما. يعني ماذا نقول؟ الغريب أن هذه الموسوعة تستخدم كمرجع، والأوروبيين يستخدمونها كمرجع، وهي كلها أخطاء تاريخية عن الإسلام. أنا بعيب على الدول الإسلامية اللي بتقف بتشاهد هذه الأشياء وما بتمدش يد حقيقية لعمل موسوعات حقيقية وإضافتها إلى المكتبة العالمية. بعيب على الإعلام العربي الإسلامي قصوره في نواحي عدة وعدم وصوله إلى المصريين، أقصد المسلمين في أمريكا اللاتينية وفي معظم البلاد. يعني هو قصور بنحاول قدر الإمكان بشكل محلي أن نغطيه، لكن الأمر محتاج إلى ما هو أكثر من المحلية للوصول إلى كل مسلم في كل أنحاء العالم.
أستاذة نفيسة، نشكرك على هذه المداخلة الغيورة كما عودتينا دائما على مداخلاتك وحملاتك الصحفية القوية في صحيفة الأسبوع، وإن شاء الله نتابع مزيدا من حملاتك دفاعا عن الإسلام، ولتكون حملاتك دائما مصدا للتيار العلماني الذي ما يزال يتحرك في أرض مراح في العالم العربي. ومعنا مداخلة أخرى من الباحث السياسي الكبير الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور أيمن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت معنا خبر الحملة الصحفية التي تبشر بقرب عودة نصر حامد أبو زيد إلى مصر بعد 15 سنة، وأنه في اتجاه لعمل أفلام عنه وحوارات معاه، ومعنا أيضا المهتدي إبراهيم المكسيكي ومحور المسلمين في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأنا أعرف أنك متابع جيد للشأن الإسلامي في العالم. ما تعليقك في حلقتنا الليلة؟
يعني أعلق أولا بأن المسلمين في المكسيك هم يشكلون أقلية دينية عددها يرجو على 200,000 نسمة في دولة تعدادها أكثر من 104 مليون نسمة، وبالتالي فهم يمثلون أقلية، ولكنها أقلية بحمد الله واثقة تخطو بخطى حثيثة يعني على طريق الإسلام.
يعني آخر إحصاء من واقع بحثك يا دكتور أيمن أنه عدد المسلمين في المكسيك 200,000؟
يعني معظم الكتابات تؤكد أنهم 200,000 نسمة وربما يزيدون عن ذلك، ولكن
يعني 200,000 من جملة 104 مليون
في بلد تعدادها 104 مليون، ولكن يعني دائما الإحصاءات تخضع للاعتبارات السياسية. يعني هناك بعض الكتابات تقدرهم ب 4,000 نسمة، وهذا أمر غير معقول في ضوء أن المسلمون هناك ينتمون إلى تركيا وسوريا ولبنان، والسوريون واللبنانيون موجودون في المكسيك. عدد السوريين واللبنانيين في المكسيك يربو على 200,000 نسمة، وبالتالي أن رقم 200,000 يعتبر رقما مقبولا إلى حد ما، إلى حين يعني مزيد من الدراسات التي تؤكد مثل هذه الأرقام. المهم أنهم يعيشون في أوضاع شديدة التضييق. لماذا؟ خاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر. نعلم أن المكسيك يعني تجاور الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لديها فوبيا من الإسلام، فوبيا من الإسلام والمسلمين بوجه عام، حتى أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش فكر جديا في بناء سور عازل يفصل ما بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه للحيلوله دون انتقال المهاجرين غير الشرعيين من وجهه نظره الى الولايات المتحده الامريكيه. هم يخشون من المسلمين باعتبارهم خطرا يتهددهم، ولكن العكس هو الصحيح تماما. الولايات المتحده الامريكيه تعتبر مصدرا للارهاب في العالم. بالطبع بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر زاد التضييق على المسلمين في المكسيك، والسلطات المكسيكيه تراقبهم بحذر بناء على طلب مباشر من الولايات.
طب نريد ان يعني احنا في برنامج لماذا اسلموا بنطرح الملفات الساخنه، عاوزين نعرف الرأي العام ايه مظاهر التضييق على المسلمين في المكسيك؟ هل يحال بينهم مثلا وبين بناء المساجد مثالا وليس حصرا؟
يعني على سبيل المثال هنا يعني مسألة إقامة الصلوات الخمسة وأمر تشوب الكثير من المحاذير هناك، مسألة التوسع بالفعل في بناء المساجد، والأخطر من ذلك مسألة التوسع في بناء المراكز الإسلامية. يعني هناك المركز الإسلامي في المكسيك لم يقام إلا في العام 1988 على يد الداعية الإسلامية الكبير عمر واتسون. هناك أيضا إلا أن هذا المسجد لم يسجل بالفعل إلا في العام 1995. الصلوات تؤدى من خلال بعض يعني الأماكن التابعة للسفارات الإسلامية مثل السفارة المصرية والسفارة الباكستانية. أيضا التجمعات التي يقيمها المسلمون في رمضان في المكسيك يعني تراقب بشدة، أيضا تحاصر بشدة كل تجمعات للمسلمين من أجل يعني هناك خشية من أن المسلمين يشكلون بؤر للإرهاب أو للعنف، ولكن هذا لم يحدث. يعني لم تسجل المكسيك حوادث معروفة بالنسبة لمسائل العنف.
لكن حضرتك كباحث ومراقب سياسي تؤكد بالفعل أن حالة الفوبيا الخوف من الإسلام انتقلت من أمريكا إلى المكسيك وبدأت بعض تجلياتها ومظاهرها.
بالطبع هم يعني عندما يتعامل معك المواطن الأوروبي بوجه عام والأمريكي بصفة خاصة فهو يتعامل معك من منطلق دينك، أنت مسلم إذن أنت تشكل مشكلة، العنف يأتي منك في أي لحظة، الشر أمر متوقع منك، المسلم يعني يصنف على أنه شهواني محب للنساء عنيف ضد المرأة لا يراعي حقوق الإنسان، هم يختزلون الإسلام في المسلمين فحسب، ولكن الإسلام أعمق من ذلك. لا يمكن محاسبة الإسلام على سلوك بعض القلة، قلة بسيطة جدا، والتشدد موجود في كل الأديان، موجود في المسيحية، موجود في اليهودية، حتى الديانات الهندوسية مثلما نرى.
طب ننتقل بقى إلى الصورة الوضاءة، معنا الأخ إبراهيم اعتنق الإسلام ونريد بقى يعني أن ننقل للناس نصف الكوب المليء.
يعني لم أفهم السؤال، هل أتحدث أم أترك المساحة من الحديث للأخ؟
لا اتفضل، أنا عاوز تعليق حضرتك عن اعتناق الأخ إبراهيم الإسلام، والأخ يعني إبراهيم نموذج للمسلمين الجدد
المجتمع المكسيكي. يعني أعلنوا في المكسيك أنه في غضون العامين الأخيرين أسلم أكثر من 2000 مسلم في المكسيك. نشاط الدعوة بالأساس أصبح مزدهرا في المكسيك، يعني على الرغم من التضييق ولكن الدعوة في طريقها مستمرة، خاصة بعد إنشاء المركز الإسلامي في العاصمة مكسيكو سيتي والتوسع في إنشاء فروع للمركز الإسلامي في مدينة مونتيري التي تعتبر ثاني أكبر المدن المكسيكية بعد العاصمة وفي أماكن أخرى. الدعوة مستمرة، وكما ذكرت في إحصائية سابقة أنه من بين كل 11 واحد على مستوى العالم يغيرون دينهم 10 يتجهون إلى الإسلام بالرغم من الجهود التي تبذل.
لا نريد أن نعرض الـ 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 الإحصائية دي مرة أخرى لأن الإحصائية دي مهمة جدا في حلقة الليلة. من بين كل 11 يعتنقون أو يغيرون الديانة هناك 10 يتجهون إلى الإسلام؟
بالفعل هذه الإحصائية أثبتتها أستاذتنا يعني العالمة الجليلة والمفكرة الكبيرة الدكتورة حورية توفيق مجاهد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة في كتابها الجامع حول الإسلام والمسلمون في أفريقيا، أكدت أنه من بين كل 11 واحد على مستوى العالم يغيرون دينهم أي ينتقلون من دين إلى آخر 10 منهم يتجهون إلى اعتناق الإسلام، وهذه الظاهرة تحيرهم. يعني هل تعلم أن بعد أحداث 11 سبتمبر أستراليا أرسلت إلى المملكة العربية السعودية أرسلت خطابا بأنها تطلب مزيدا من الكتب الإسلامية والنسخ من القرآن الكريم مترجمة لكي يعني تقدمها إلى هؤلاء الذين يريدون التعرف أكثر على الإسلام. يعني أصبح الملاك
جميل. طب أستاذ الدكتور أيمن، تعليق أخير في كبسولة عشان قبل أن يدركنا الوقت، تعليقك على الحملة المصاحبة لعودة نصر أبو زيد الآن.
يعني أنا دائما أقول أنه حينما توضع في موضع اتهام قد تفعل أي شيء لنفي التهمة عنك. يعني دائما يوجهون تهمة إلى مصر أو نظام مصر باعتبار نظام معادي مثلا لحقوق الإنسان والديمقراطية، ولكن أنا أقول أن النظام المصري ليس بهذه الصورة. لماذا؟ لأن النظام المصري لا يعادي سوى الأفكار الغريبة على مجتمعنا الدخيلة، يعني البدع التي تعتبر دخيلة على الإسلام. فكرة الدكتور نصر أبو زيد حامد مع كامل التقدير والاحترام له اعتبروه الكثيرون من بينهم أئمة الأزهر وهيئة علماء المسلمين بأنه فكرا يعني لا يتوافق في كثير من بنوده أو اطروحاته مع قيم المجتمع المصري. يعني نحن لا نعادي هنا حرية الفكر، ولكن أي فكر، الفكر الذي لا يتناسب مع قيمنا. الدكتور نصر يعني تم إصدار حكم ضده بأنه مرتد، ثم هاجر إلى هولندا وأقام بها فترة، وصدرت ضده دعوة تطليق ضد زوجته. ما علينا من هذه الأمور الذي يعنينا هنا هو مسألة إعداد أفلام أو حوارات مع الدكتور نصر أبو زيد حامد. يعني إذا كان الدكتور نصر أبو زيد حامد أو نصر حامد أبو زيد يعتبر أن مثل هذه الأمور هي من حقه، وأيضا من حق النظام أن يحمي المجتمع من بعض الأفكار التي قد لا تتناسب مع قيمه. فأعتقد أن إنتاج أفلام عن التسامح، عن زراعة الأعضاء، عن الوحدة الوطنية، عن التكافل الاجتماعي، عن التحديات التي تواجه المجتمع هي من الأنسب في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن الحديث عن شخصية قد تثير الجدل سوف يثير بالطبع المزيد من الجدل في المجتمع الذي هو بالأساس في حالة احتقان سياسي. أخيرا أدعو إلى يعني الحديث أو عمل حوارات أو أفلام عن شخصيات إسلامية معاصرة على رأسها الدكتور محمد الغزالي صاحب الفكر المستنير، والداعية الكبير الشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. هذه شخصيات أولى بالدراسة.
شكرا دكتور أيمن، ويعني سعداء بهذه المداخلة الرائعة، وإن شاء الله تتجدد المداخلات، وسعداء بهذا الرأي الرصين العلمي الموثق المدعوم بالإحصاءات. جزاك الله خيرا. أستاذ محمود، دلوقتي نريد أن نطرح سؤالا. تبين لنا من خلال الحوارات، البعض قال أن في مظاهر تضييق على المسلمين في المكسيك، لكن مظاهر التضييق دي بدأت تشهد نوعا من الانفراج بإنشاء مراكز إسلامية أصبح لها فروع في جوادالاخارا وفي بعض المدن المكسيكية. طب إحنا معانا يعني شاهد من أهلها، هل هو يلاحظ بالفعل أنه في حالة من التضييق على الأقلية الإسلامية في المكسيك؟ وإيه مظاهر هذا التضييق؟
كريم السابرسي أنتس أبي موتشوس بروبليمس إميخوكو صبري التما دي كنستروير مسكيتاس السير اللي خنتي سيكمبرتين على الإسلام يا أورا كريموس كي يا أورا سرا موتشو مخور كي أنتس سيكونستروي يا أورا مسكيتاس y los musulmanes si viven bien, si están haciendo establecer la oración bien. ¿Cuál es tu opinión como eres de México, estás ahora con nosotros sobre ese tema?
Con respecto a la religión islam en México, alhamdulillah, da'wa ila Allah ha sido improvisado o ha sido adelantado todavía hasta nuestros días, o sea, sigue continuando, no se ha parado. Gracias a Dios, como lo mencionó el hermano que habló por teléfono, dijo que Omar Weston. Pienso que Omar Weston es uno de los que ha hecho más trabajo en México, a pesar de que no es originario mexicano, pero es uno de los mejores que ha hecho. Es el primero que formó una organización para dar dawa completamente en todo México, ¿verdad? Y se ha esforzado mucho, lo conocí hace bastantes años, pienso hace aproximadamente como unos 10 años, y su deber es, o sea, su trabajo es hacer dawa. Alhamdulillah, como dijo él, hay centros de información, centros islámicos que ofrecen información al público, gentes que se dedican a hacer dawa en México. Con respecto a los problemas que tiene la gente en México en practicar la religión, pienso que hoy en día la gente tiene más conocimiento de lo que es la religión islámica que anteriormente. La gente hoy en día ha entrado a lo que es el círculo mundial de información de todo el mundo, ¿verdad? No es como antes, anteriormente, unos 20 años atrás, donde la gente sabía específicamente ciertas cosas. Hoy el mundo todo lo sabe, hay pocas cosas sobre el Islam. Hoy toda la gente mira el internet, mira la televisión, mira el film, y encuentra que la religión islámica no es lo que la gente dice anteriormente. Entonces, existe respeto hoy en día en México, mucho mejor que antes.
Está haciendo...
Y el gobierno no creo que tenga ninguna posición a la religión.
No hay ningún problema.
Si que yo he sabido, no. Hay mujeres que trabajan en la Ciudad de México, visten con hijab. No existe ningún problema. Hay hermanos que usan barba como yo. Y no existe ningún problema en México. Pienso que el problema más grave... Y porque existe una ley en México que tiene aproximadamente más de 80 años en México, que es directamente dirigida a la gente oriente. Otro le llamamos la gente oriente es la gente de oriente es la gente que vive en la área de la península arábica, lo que es Líbano, lo que es Siria, lo que es Arabia Saudita, Irak.
O sea,
completamente, sea musulmán, sea cristiano, sea judío. Esto le llamamos gente de Oriente, o sea, la gente de Oriente es la gente que está localizada en esta área de aquí.
لم تكن أساسا هناك دعوة إلى الله في المكسيك فبداية من كما قال الأخ المتصل يعني هو بيؤيد كلامه أنه من بداية من وجود عمر واتسون وفعلا بيقول هو الأكثر من أكثر الناس الذي قام بعمل الدعوة إلى الله في المكسيك حتى أنه نشر هذا الدين يعني من
يعني إحنا المعلومات اللي لدينا يا أستاذ محمود أنه عمر واتسون اللي اعتنق الإسلام في فلوريدا سنة 88
هو ليس مكسيكي
ليس
من بريطانيا
ومن بريطانيا.
بريطانيا
وهو أول واحد ساهم في إنشاء أول مركز إسلامي هل هذه معلومة صحيحة؟
نعم
صح أول مركز إسلامي بدعم عمر واتسون
نعم وليس بدعم طبعا الدول العربية وثم بعد ذلك يعني بالنسبة لمشكلة المسلمين في المكسيك مع الدولة هي الدولة يقول أنها لا تفعل الآن أي مشكلة للمسلمين فهو يعرف نساء منتقبات ويعرف رجال ملتحين ولا توجد أي مشكلة لأن المشكلة أن الناس الآن ترى تعرف عن الإسلام عن طريق النت وعن طريق المعلومات وعن طريق الدعوة إلى الله ولكن هي كل المشكلة أنه كان هناك قانون في المكسيك منذ حوالي أكثر من 80 عاما أن هذا القانون كان موضوع فقط لكل العرب الذين يعيشون في المكسيك فأنا سألته يعني
قانون موضوع للعرب
خاصة يعني فسألته هل هذا خاص بالمسلمين فقط يعني مثلا من لبنان أو من سوريا أو من مصر فقال لا هو موضوع لكل العرب عامة سواء مسلم أو نصراني قانون لهؤلاء الناس الذين يعيشون في المكسيك فقط
طيب إحنا يعني الدكتور أيمن شبانة وهو باحث مراقب للشأن الإسلامي وله بحوث رائعة في إسلام أونلاين وقرأنا له أشياء جميلة حول التنصير والتبشير إلى آخره هو بيقول إن الحركة الدعوية الآن في المكسيك بدأت تزدهر طب إحنا يعني الأرقام التي بين أيدينا لأن إحنا برضو عاوزين نطمئن على أوضاع المسلمين بتقول إن أكبر تجمع للصلاة في المكسيك ده كان سنة 92 وصل عدد المصلين في صلاة الجمعة إلى 35 مصلي وإنه تم الاعتراف بالمركز الإسلامي رسميا من قبل الدولة سنة 95 وبدأ إنشاء حوالي 20 فرع له في 20 مدينة منها مونتيري وغوادالاخارا وسيوداد وشاباس طيب يعني هل الأخ إبراهيم بقى كقريب من المسألة هل يحس فعلا أن الحركة الدعوية في السنوات الأخيرة مزدهرة؟
ora tu crees che hai movimento sopra il tema di guerra a Allah hai guerra all'Islam no es como antes y ahora hay muchas mezquitas y antes en el año 1992 había 35 personas que estaban haciendo la oración del Goma y luego se reconoció también por el centro islámico en el año 1995 ¿tú crees que ahora es مش مخور كي أنتس كمستثمر؟
طيب قبل الإجابة على طول وإن شاء الله يجيب الآن معنا الأخت أم عامر من الأردن، ياريت تكون المداخلات مقتضبة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى بركاته، جزاك الله خيرا دكتور حسام
وإياك إن شاء الله،
وأهلا وسهلا بالسيد محمود والمسلم الجديد إبراهيم، جزا الله خيرا. وكلمة بعيدة عن السياسة، يعني أنا لست من أهلها، فأقول هنيئا لكل من يدخل دين الإنسانية كافة، دين الإسلام. وأنا أغبطهم ولا أحسدهم على التحول الجذري الذي يصيرون إليه من الظلمات إلى النور، حيث أنهم يصبحون يتسارعون مع الزمن في تقديم الطاعات والخيرات، وأهمها التعريف بالله ورسوله وبدين الإسلام، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلى قدر ما نسعد بأمثال الأستاذ إبراهيم، على قدر ما نتحسر على أنفسنا وعلى الكثير منا إلا من رحم ربي، حيث ولدنا مسلمون، ولكن دون تقدير لقيمة هذا الدين المتوارث، ودون تحقيق لهذا الدين، حتى أصبحنا نتمنى أن نتبادل الدعاة إلى الله فيما بين الدول العربية مع الدول الغربية، بحاجة أولئك لأمثال دعاتنا، ولمدى حاجتنا لأمثال الداعية الغربي كنموذج يبهر أفراد مجتمعنا وأبنائنا. والله سبحانه وتعالى يقول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وذلك لمدى تأثرهم بهؤلاء، كما أنه ربما، وهذا ليس عيبا، فإن تبادل خبرات الدعاء فيما بينهم تثري الدعوة إلى الله، ويا ليت هؤلاء النماذج يكونون في زيارة أبنائنا في المدارس لإعطائهم بعض المحاضرات عن تجاربهم في دخولهم الدين الإسلامي، فهذا أيضا من العناصر المبهرة لأبنائنا. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا دكتور.
جزاكم الله خيرا أم عامر، مداخلة رائعة ورصينة، ومعذرة سنكتفي بهذه المداخلات يعني لنتيح الفرصة للضيفين. تفضل الخبرين.
La pregunta que nos hacía el doctor esto es normal viviendo en cualquier país, en cualquier país que no se conozca algo. Cuando la gente llega a conocerlo, eso es normal, que la gente entre a conocerlo. Y posiblemente hoy en día el número de musulmanes que han entrado al Islam son mayores que anteriores. Ha incrementado el número de musulmanes en México, por eso hay diferentes lugares ahorita, ahora hoy en día en México. Hay más mezquitas y hay más musalas. Pero con respecto al número, el número en realidad en México es muy pequeño. Estuve leyendo un reportaje el año pasado, aproximadamente en el mes de septiembre, donde dice el profesor de antropología de la Ciudad de México, la UNAM, dice que aproximadamente en México hay 17.000 a 800 a 8.000 musulmanes viviendo en México. No son los que se han convertido, los convertidos de ellos son simplemente 4.500 personas.
4.500.
Ahora, el doctor Ayman explicaba que son 200.000, dijo 200.000. Okay. Es verdad que son 200.000, como pasa en Argentina, en Brasil o en Sudamérica.
No,
entraron más de 3 millones de árabes, entre ellos son judíos, entre ellos son cristianos, entre ellos son musulmanes. Ahora, de ese porcentaje de 3 millones, por ejemplo, en Brasil que entraron, ¿cuántos de ellos son musulmanes? Nada más 8%. Igual en México, de esos 200 árabes, no todos son musulmanes. Eso no, ¿se me entiendes? No todos ellos son musulmanes.
Porque él dijo 200. يعني بيقول ان هو طبعا الموضوع دلوقتي تغير بالنسبه للدعوه الاسلاميه، ولكن مش زي ما احنا متخيلين. وطبعا هو كان الاخ لحضرتك الدكتور اللي اتصل، الدكتور ايمن، هو بيقول طبعا العدد 200,000، فالعدد ده طبعا يعني والله اعلم يعني هو مش مظبوط، يعني 200,000 مسلم، لان هو من السنه اللي فاتت كانوا 8,000 فقط، حتى انا يعني اعلم هذه المعلومه. لكن هو ممكن يكون الدكتور ايمن يقصد ان في 200,000 من العرب يعيشون في المكسيك، مثلا من العرب يعني من لبنان ومن تونس ومن المغرب ومن مصر، ولكن قد تكون ديانتهم ليسوا بمسلمين فيكونوا مثلا نصارى او يهود، توجد في هذه الدول في المغرب يوجد يهود فيعيشون في المكسيك، عكس البرازيل يوجد في البرازيل نسبة كبيرة من المسلمين لو تطرقنا الى مثل هذه المواضيع. ولكن في المكسيك العدد 8000 فقط، منهم 4500 مكسيكي يعني جنسي يعني مكسيكي الجنسية أصلي، وهؤلاء 4500 مسلم، والباقي 3500 من الدول العربية، يعني عدد المسلمين في المكسيك 8000. وموضوع الدعوة ينتشر إن شاء الله، ولكن لا توجد أساسا عدد مساجد كافية على قدر هذا العدد في المكسيك. يعني طبعا دكتور أيمن العدد المكسيك 110 مليون وتقريبا 120 يعني أو 130، ولكن يوجد فقط 15 مسجدا، 10 مساجد وخمسة مصلى. المصلى عندهم كمثلا شركة ويقيمون فيها الصلاة، انما المكسيك كلها كل هذه الملايين
عددهم 120 مليون ولا يوجد مليون. الا 15 مسجد.
نعم.
في المكسيك
لا كلها؟ ليسوا 15 مسجد ايضا 15 ما بين مسجد ومصلى. المصلى اللي هو المكان يكون في العمل، ليس مسجد يجتمع فيه الناس وهذا. فطبعا عدد المسلمين 8000 فقط، ولا يوجد في هذه البلاد دعاء من الازهر، يعني هذا لم يقوله الاخ ابراهيم،
ولا يوجد دعاء من
لا
الأزهر.
يوجد اي داعيه في اي دوله من دول امريكا اللاتينيه، وامريكا اللاتينيه فيها امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، لا يوجد اي داعيه على وجه الارض ذهب من الازهر الى هناك اللهم الا في شهر رمضان. فهؤلاء الناس لا يسمعون ولا يصلهم الدعوه ولا يبلغون يعني دين الله او دين الاسلام الا عن طريق الافارقه الذين يدخلون في الاسلام، او الامريكان البيض الذين يدخلون في الاسلام، او قلما اذا كان اجتهادا من شخص ما مسلم. لكن الدول العربية لا ترسل دعاء، مصر لا ترسل دعاء، ترسل فقط في شهر رمضان. الدول العربية
يعني وأين رابطة
الدول العربية
العالم الإسلامي
تبني بعض المساجد التي لا تفي بالغرض فقط. فأنا إذا كنا نريد أن نتحدث عن يعني نستبشر بدخول أخينا إبراهيم الإسلام وغيره ونحمد الله، إلا أننا نحتاج إلى جهد كبير في إقامة المساجد وفي إرسال الدعاء، لأن حضرتك كما تعلم أن إرسال الدول العربية إلى كتب إلى مثل هذه الدول فقط لن يفهم المكسيكي الذي يدخل في الإسلام، لن يفهم الدين. فمن كان كتابه إمامه غلب خطأه صوابه. وأنا يمكن قلت لحضرتك أن كان معنا واحد من البرتغال مسلم ودخل في الإسلام، فأنا كنت بسأله يعني فعايز أن أنا يعني أشوفه هل يعني ماذا يفهم في الإسلام، وأريد أن أضيف له معلومة. فاكتشفت أنه غير مؤمن بالسنة إطلاقا، يعني مثلا هو دخل في الإسلام والتزم وما شاء الله يصلي، لكنه لا يؤمن إلا بالقرآن. فهذه كارثة، لأنه دخل في الدين على يعني مثلا اهتدى على يد يعني أخ من المغرب، والأخ من المغرب من الجماعة القرآنيين. فأين دور الأزهر هنا؟ يعني نقول مثلا يعني أين الدعاة وأين الأزهر ومن يدعو غير المسلمين؟ إذا كنا يعني لا ندعو إلى الله في 22 دولة عدد يعني السكان عندهم 455 مليون نسمة، لا يوجد داعية عندهم.
أنا طبعا بأؤمن على كلامك، يعني إحنا عندنا لو وسعنا الدائرة وكلمنا بقى عن أمريكا اللاتينية كلها،
أمريكا اللاتينية
يعني من المكسيك شمالا.
نعم.
وحتى جنوب الأرجنتين تشيلي ومنطقة الكاريبي، إحنا عندنا 456 مليون نسمة.
نعم.
ما بين 33 قطر مستقل و13 وحدة سياسية.
نعم.
أين حركة المسلمين ومؤسسات الدعوة في هذه البقاع؟ فأنا فعلا بأؤمن على كلامك، ومش بس الأزهر، وأين رابطة العالم الإسلامي؟ ماذا تصنع وأين الدعم المالي؟
طيب.
الذي يجعل صوتنا يصل إلى هذه البقاع؟
طب أنا أقول لحضرتك حاجة بالنسبة يعني إحنا اتكلمنا طبعا عن دور الأزهر، الأزهر ليس له دور.
طيب أنا أستأذنك في حدود دقيقة واحدة، لأنه معنا الصديق الحبيب والأثير للبرنامج أخ رجب. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
معذرة ظلمناك في الوقت الليلة، ففي حدود دقيقة واحدة هي المتبقية من الحلقة. حضرتك تود أن تقول شيئا؟
إشارة إلى قناة الرحمة كما اعتادت قناة الرحمة. الآن معي أخت أوكرانية سوف تقبل على الإسلام بفضل الله، هي بشرة. ويا دكتور حسام كان عندنا اثنين ألمان الحلقة الماضية، ولكن كانت الحلقة بتاعتك إعادة.
نعم.
من ألمانيا اعتنقوا الإسلام، فهذه بشارة لقناة الرحمة كما اعتادت قناة الرحمة منا.
ما شاء الله،
جزاك الله خيرا. ودقيقة واحدة يعني الحمد لله أننا لحقنا بكم.
الحمد لله الحمد لله.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله وجزاك بالمثل. إن شاء الله نلتقي بعد رمضان. أخ محمود، كنت تود أن تقول رسالة باللغة الإسبانية إلى الشعوب الإسبانية، وأنا أعرف أنك تريد أن تزيل الحلقة، وبعد تزيلك سنزيل بقراءة القرآن بصوت الأخ إبراهيم بعد أن امتن الله عليه بنعمة الإسلام. الآن الشعوب الناطقة بالإسبانية، احنا بنقول 456 مليون نسمة، بس قناة الرحمة يصل الآن إلى كل البقاع. أنت تريد أن تفتح القلوب لهداية الإسلام، ماذا تود أن تقول لهم بلغتهم في حدود دقيقتين متبقيتين؟
يعني يوجد الصورة بتاعت
إن شاء الله تصاحبنا الصورة مع أخواننا في الكنترول، تفضل.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر يعني قناة الرحمة على أنها تدعو إلى الله باللغة الإنجليزية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فبالنسبة للإسبان نقول لهم، قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا أكاسون إيموس إتشو دي لا تيرا أون ليتشو إيموس بويستو لاس مونتانياس كومو إستاكاس. نرى في هذه الصورة هذه الأوتاد، وهذه صورة علمية حديثة، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، قال هذا للرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام. وقال مدير وكالة الطاقة الذرية وهو بير سعود، قال أنه ليس عندنا أي شك في أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مرسلا من عند الله. وأقولها لهم أيضا باللغة الإسبانية في أقل من دقيقة،
تفضل.
والدكتور مور أيضا قال هذا، نو انكونترو نينجونا دي فوكولتاد ان اسبتار كفوي اونا انسبيراسيون ديبينا او ريبيلاسيون. فآمن يعني هؤلاء الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وآمنوا بصدق الرسالة. وكم نحتاج إلى توصيل مثل هذه الحقائق من الإعجاز العلمي إلى غير المسلمين في أمريكا اللاتينية.
جزاك الله خيرا، رسالة رائعة في ذيل الحلقة. قبل أن نستمع إلى القرآن في ذيل الحلقة بصوت الأخ إبراهيم، أنا لدي فضول أن أسأله، من الذي أطلق عليه هذا الاسم إبراهيم؟
كنت أنا برادو إبراهيم.
cuando me convertí musulmán en Estados Unidos, la familia que conocí de Líbano me sugirieron varios nombres. Me dijeron, te ponemos Abdurrahman, te llamamos Abdurrahman, te llamamos Abdul Karim. Y el padre de él me dice, te voy a llamar Ibrahim. Ibrahim es mejor.
وبقول حضرتك طبعا هو الأسرة اللبنانية اللي هي كلمته عن الإسلام، كانوا طبعا عرضوا عليه بعض الأسماء منها عبد الرحمن عبد الكريم، وقال أبو الوالد الأخ الذي كان يكلم إبراهيم دائما عن الإسلام، قال له نسميك إبراهيم، فهو ارتاح لهذا الاسم.
طبعا قبل أن نستمع إلى القرآن بصوت الأخ إبراهيم بعد أن امتن الله عليه بهداية الإسلام ونعمته وكفى بها نعمة، الأخ إبراهيم تزوج من امرأة مسلمة وله ابنتان أمة الرحمن وسارة. نريد أن نستمع إلى القرآن بصوتك، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد،
فلما جاءهم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
صدق الله العظيم.
كسر السيرة.
جزاك الله خيرا، أحسنت الختام، ونهنئك على نعمة الإسلام، وأهلا بك أخا معنا، ونشكرك على هاتين الحلقتين الرائعتين، كما نشكر الداعية المعد معنا الصديق الأستاذ محمود الحسيني،
بارك الله
فيك، امتعنا في الحلقتين الماضيتين ونحسبه جنديا من جنود الدعوة على هذه الثغرة. ونشكر الأخ ياسر تاج الدين الذي يساعدني أيضا في إعداد هذه الحلقات. إن شاء الله نلتقي بعد رمضان، البرنامج سيتوقف مؤقتا في رمضان، وسنلتقي معكم خلال شهر رمضان في برنامج آخر، ثم نعاود برنامج لماذا أسلموا بمشيئة الله تعالى بعد شهر رمضان الفضيل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل، وأن يختم لنا بصالح الأعمال. وريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول